والسلام على سيدنا رسول الله. دعم عن الخير. بالنسبة لرمضان له نظام. اولا احنا بنستعجل شوية في اقامة الصلاة على خلاف ما كان قبل رمضان. على اعتبار الناس صاحية والاذان مجرد ان هو باذن تعالى المسجد. قبل رمضان كنا بننتظر حوالي في الساعة عشان النايم بيصحى ويتوضى ويجي المسجد. في رمضان الناس صاحية غالبا وبتيجي على المسجد. فبنعجل الاقامة يعني من حوالي 10 دقائق او اقل. وايضا الناس في رمضان تبقى سهرانة فمش عايزين نطول عليها فبنختصر الامور بالنسبة للموقف توقيت يعني الاقامة. ثانيا اعتدنا في الفجر ان احنا بنكمل دروس الحديث. دروس الحديث اللي هي كانت يوم الخميس نشرح فيها حديث البخاري رحمه الله رحمة واسعة. بناخذ كل يوم حديث او اثنين مش اكثر. برضه بنتوسم ان لحظات الفجر لحظات مباركة وفيها اشراقات وروحانيات عالية. القلب والعقل والروح اللي عندها استعداد عندهم استعداد لاستقبال العلم. ويعني والناس تبقى لسه المسحر وشرب مية فيبقى عنده استعداد يسمع العلم. وإن كان الجمعية الشرعية مشكورة نسأل الله أن يجبرها أن يعوض كسرها يعوض خسارتها خيرا. قالت إن فيه يعني خواطر تلقى بعد العصر في المسجد 5 دقائق 10 دقائق تبقى حول أحكام الصيام حول أي شيء من أمور القرآن أو السنة. فحديثنا إن شاء الله اللي هنتكلم فيه من البخاري واللي توقفنا عنه يوم الخميس توقفنا عنده الحديث رقم 3956 بمسلسل البخاري. ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. واحنا بنشرح حاليا في كتاب فتح مكة لان البخاري له مسلسل معروف تكلم عن احاديث الانبياء وعن يعني حديث الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وكذا وكذا ومناقب الصحابة ثم عن غزوات رسول الله. وصلنا في أحاديث البخاري يوم الخميس في كل خميس يعني إلى غزوة أحد أي دخول النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح أقصد غزوة الفتح غزوة الفتح أو فتح مكة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ونصره الله على الكافرين ورجعت الكعبة إلى دين التوحيد إلى رسول الله إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أحاديث كثيرة في فتح مكة وقفنا عند حديث يتعلق بسورة إذا جاء نصر الله والفتح. عبد الله بن عباس يذكر حديث أنه فهم هذه السورة ووضح معناها في مجلس من مجالس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحديث بيقول ان سيدنا عمر كان يجتمع كثيرا مع اصحاب رسول الله وكبار الصحابه ممن حضروا غزوه بدر وممن حضروا بيعه الرضوان. ودي مواقف كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاخرون بها وتباهون بها. معروف اللي حضر بيعة الرضوان ده له مكان عند ربنا يعني القرآن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعروف اللي حضر غزوة بدر له مكانة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم أو فقد غفرت لكم. فالصحابة كانوا عارفين ان الرجل اللي حضر بيعة الرضوان او غزوة بدر له مكانة عالية. ولما يذكر الصحابي من اصحاب رسول الله يقولون فلان ده بدري يعني ده رجل متميز حضر غزوة بدر. لان غزوة بدر كان لها عدد قليل المسلمين والكفار كتار والمسلمين جعانين ومعهم لا اكل ولا ركوبة ولا سلاح ولا كلام من ده ونصرهم الله لما صبروا وجاهدوا. صلى على رسول الله. فيقول لك فلان ده صحابي جليل بدري أي حضر بدر، فلان ده من أصحاب البيعة أي بيعة الرضوان، فلان هذا شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يعني ما سبش النبي ولا لحظة، كانت مكانة لها. الحديث بيقول أن سيدنا عبد الله بن عباس يروي فيه سيدنا عمر لما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة ونص بسنتين ونص واستمر فيها 10 إلى أن توفي بعد 12 سنة ونص، تولى الخلافة وكان يجتمع بأصحاب رسول الله يستشيرهم ويسألهم في المسائل العلمية ويسمع منهم ويكلمهم ويأخذ برأيهم. فكان عبد الله بن عباس من صغار الصحابة. سيدنا عبد الله بن عباس اتولد قبل الهجرة بسنتين ونص أو 3 سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند 13 سنة، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون سن الرجولة. ده مكان سيدنا عبد الله بن عباس، صغير جدا في السن، ومع هذا كان إذا جمع سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه الصحابة الكبار أغبتوا غزوة بدر وبيعة الرضوان، يحضر معهم الغلام الصغير اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس، وقاعد قدامه كله وخليه يقعد معنا. فالصحابة كانوا بيقول يعني أنا ما هذا الغلام؟ يعني كلنا كبار وهذا صغير، إيه يعني يحضر معنا ليه؟ وبعدين إحنا عندنا أولاد زيه، يعني لما كان هو يحضر ما نجيب عيالنا يحضر مثلا في المجلس. فكان سيدنا عمر يعني لا يجيبهم ويصر على انه يحضر. الحديث اللي كان قبل كده وقلناه كان بيقول عبد الله بن عباس فيه كان عمر يدخلني مع اشياخ مكه واشياخ بدر، فقال بعضهم لما يدخل هذا الفتى علي الصغير وقعد معنا ليه واحنا كبار، يعني لما يدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، كلنا عندنا اولاد، ما لو يجيب عيال يبقى المؤتمر كله هيبقى ايه؟ صغار وعيال. فقال انه ممن قد علمتم، كلام سيدنا عمر، انه ممن قد علمتم. قال فدعاهم يوما، اي فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. عايز يقول ممن قد علمتم، ممن قد علمتم يعني قريب النبي عليه الصلاه والسلام وله علم وفقه ومعرفة بكتاب الله مش موجودة عند الناس الكبيرة في السن، يعني له مكانة وله علم وفقه. ففي مرة بيقول هذا الحديث سيدنا عمر دعا الناس وفيهم الأشياخ ومعهم عبد الله بن عباس، وحد بيختبرهم اختبار باختبار بسيط، فسألهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. ابن عبد الله بن عباس بيقول وأنا شايف أنه ما دعانيش في اليوم ده إلا عشان يوريهم مين هو عبد الله بن عباس، ويستاهل يقعد مع رجال ولا لا، ويستاهل في مجلس أن يقعد في مجلس خليفة رسول الله وأمير المؤمنين ولا ما يستاهلش. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل الصحابة يعني قاعدين 10 12 20 واحد معهم عبد الله بن عباس، فمنهم من قال لا أدري ومنهم من لم يتكلم من الصحابة يعني، وبيقول الحديث إيه؟ قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله أو نحمد الله ونستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، ده المعنى الظاهر كده، ربنا بيقول سبح واستغفر. وبعضهم قال لا أدري وبعضهم لم يتكلم. فقال لي يا ابن عباس أكذلك؟ يعني زي ما قال الجماعة اللي قالوا دول أمرنا أن نسبح بحمد ربنا ونستغفره أنا استغفره؟ قلت لا. ما أنت فهمت منها إيه؟ قال فما تقول أنت؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه له، فقال إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، وده حصل خلاص يعني فتحت، فذات علامة أجلك، يعني أجلك خلاص جرب انتهى يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قد علمت. ده اللي أنا عارف الصح وده اللي فهمته، وده المعنى الحقيقي الذي فهمه عبد الله بن عباس. صلى على رسول الله. هو سيدنا عمر طبعا يقول أنا ده المعلومات عن هذه السورة إنها كانت إعلام بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب السير بيقولوا أيضا أنها فعلا لما نزلت وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر بكى أبو بكر، أبو بكر بكى. فقال الناس ما له هذا الشيخ، ما لهذا الشيخ يبكي؟ يعني ربنا بيقول إذا جاء نصر الله، ده كلام حلو وجميل يعني، يبكي ليه؟ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا. حس سيدنا أبو بكر بيقول يعني ربنا كمل الدين وجاء النصر وجاء الفتح، فسبح بحمد ربك واستغفره. سيدنا أبو بكر حس أن العملية كملت، وما دام الموضوع كمل فضل إيه ثاني؟ أي حاجة بتكمل بعدها إيه؟ البلح استوى يبقى إيه؟ الجمع. أي حاجة العمارة كملت يبقى معناها إيه؟ خلاص انتهى، ما فيها الشغل ثاني، تستكمل. العمر كمل يبقى برضه يبقى انتهى. فإذا كان الدين كمل ووظيفة النبي عليه الصلاة والسلام إن يعلم الناس الدين، طب كمل الدين يبقى يعمل إيه؟ يبقى هيرحل. هذا ما فهمه أبو بكر وفهمه الأصحاب، لكن المؤتمر اللي عمله سيدنا عمر ما كانش فيه واحد فهم الكلام ده. فهمه مين؟ عبد الله بن عباس اللي كان عنده 13 سنة. طيب أراد أقول هلك ثاني، الكبار قالوا، واحد قال ما عرفش، واحد ما تكلمش خالص، واحد قال يعني مطلوب نقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. قالوا ده يستاهل يبقى يقعد معاهم. هو ده اللي عايز سيدنا عمر، انهم ما يعترضوش على تواجد سيدنا عبد الله بن عباس مع الرجال الكبار. فاضل حاجتين عشان طبعا دروس الفجر دي مختصره غير بتاع المغرب يعني لما حدش يمل. الحاجه اولا تعليق على السوره وتعليق على سيدنا عبد الله بن عباس. تعليق سيدنا عبد الله بن عباس يعني حظي وسعد بما لم يسعد به غيره، لان يقول ان هو اتولد قبل الهجره بثلاث سنين. يعني لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام كان عيل ثلاث سنين. ومع هذا كان لا يفوته مجلس من مجالس رسول الله. وكان دائما يتحشر مع النبي في البيت مع النبي، في الجامع مع النبي، في اي مكان يقعد حوالي النبي عليه الصلاه والسلام. وذكر ان في يوم من الايام وهو صغير ثلاث سنين او ثلاثة لاربعة كده يعني، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. يعني ايه؟ يتبول او يتبرج. بس العيل الصغير عبد الله بن عباس ذهب الى الاناء الذي فيه الماء واخذه وذهب خلف رسول الله من غير ما حد يقول. يبقى العيل فهم ان اللي بيروح يقضي حاجة بيحتاج ايه؟ الماء كان يتطهر. فقضى رسول الله حاجته ثم استنجى ثم اراد ان يتوضا. فلما قدم له الماء سيدنا عبد الله بن عباس نظر اليه وقال لما جه ذكي كده ويفهم، اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل. دي اول بركه، اول حاجه حصلت لما توسم فيه الذكاء وجه واعي وصاحي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فقهه في الدين مثلا يبقى خلاص يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم ويفهم معاني القرآن ومعاني الأحاديث. علمه التأويل يعني يعرف كيف يفسر الكلام. وبالفعل طبعا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مجابة ولا نقاش فيها. فأوتي هذا العلم وهذا الفقه الكثير. وأيضا كانت لا تفوته مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سؤولا قؤولا عقولا، بمعنى قالوا له انت من اين يعني اوتيت هذا الفقه يا عبد الله؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، يعني ما تفوتيش حاجه لازم اسال عشان افهم، وقلب عقول يعني الحاجه اللي اسمعها يعقلها، يعني ما يعقل الشيء، يعني اللي يقدر البهيمة معناه يربطها، يعني قلبه يعقل العلم، يحفظ العلم ويحتفظ به ما ينساش. وايضا مع العلم الذي اخذه من رسول الله، لكن مات النبي عليه الصلاه والسلام وعنده 13 سنه، يعمل ايه؟ كان ياتي اصحاب رسول الله واحدا واحدا ويسألهم عن المسائل، عن الآيات في القرآن وعن الأحداث وعن ما نزل على رسول الله وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بطلش، مش قال أنا حضرت مع النبي وتعلمت وخلاص. كان يأتي الأصحاب ويسأل، يسأل أبو بكر، يسأل عمر، يسأل عبد الله بن عمر، يسأل كل الكبار، كان يذهب إليهم، حتى أنه ورد في حديث كان يقول عن نفسه: كان معي فتى من الأنصار فقلت له تعال إلى فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله، فقال يا عبد الله أتظن أن الناس يتركون أصحاب رسول الله ويأتونك ليتعلموا منك؟ يعني أتعلم ليه؟ ما الصحابة قاعدين ومليانين عشرات ومئات، يعني أنت تتعلم تفتكر يعني في يوم من الأيام هيبقى عندك علم والناس تسيب الصحابة الكبار ويسألوك أنت؟ فلم يذهب معه، لكنه ذهب. قال وكنت آتي الرجل من أصحاب رسول الله فأجده في قيلولته في بيتي، يعني فأجلس على بابه وأتوسد ردائي، يقلع الرداء اللي ولبسه ونام عليه، حتى أن الريح تأتي فتسفي علي بالرمال. قاعد منتظر والهواء مال يرمي عليه رم، وقاعد فيخرج الرجل من أصحاب رسول الله فيقول يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، هلا دعوتني كنت آتيك؟ انت ابن عم النبي جاي لحد البيت، لما تقول له انك عايزني اجي لك؟ فيقول لا، انما يجيك لتعلم منك، فطالب العلم ياتي لمن يتعلم منه ويسمع من الحديث ثم يذهب. بهذه الطريقه تعلم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واستحق ان كان يقول عليه حبر الامه وبحر الامه. حبر الأمة يعني أعلم الأمة، وبحر الأمة. كان الصحابة لما يختاروا حاجة يسألوه فيجيبهم، وكان عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بالشعر، عالما بتاريخ العرب وأيامهم وغزواتهم. فكان يجعل يوما لتفسير القرآن، ويوما للكلام عن حديث رسول الله، ويوما عن أيام العرب وتاريخهم، ويوما عن يتكلم فيه بالشعر لأيام معينة كده يحدث الناس فيها فيأتونه ويسمعون إليه. وبعض الصحابة يقول كان أن يجتمع أصحاب رسول الله عند باب عبد الله بن عباس حتى يمتلئ بهم المكان وتمتلئ الطرقات، فيأتيه الرجل فيقول له أن أصحاب رسول الله بالباب، فيقوم فيتوضأ ويجلس ويقول قل لهم من أراد تأويلا فليأتنا، اللي عايز تفسير القرآن يتفضل يخش. فيدخل الجمع من أصحاب رسول الله فيجلسون معه فيسألونه ويفسر لهم من القرآن حتى ينتهي، فيقول المجلس آخر المجلس اذهبوا فإن لكم إخوانا ينتظرون. تفضلوا، إيه سمعت أنتم اللي عايزينه وسألتم؟ أنا جاوبتكم، في ناس بره عايزين يسألوا. ادعوا من يريد أن يسأل عن حديث رسول الله، فيخرج الجمع ويدخل الجمع الآخر فيكلمهم عن أحاديث رسول، كل واحد يسأل سؤال عن حديث، يعني عارف اوله ما يعرفش اخره معناه ايه قال ايه، فيكلمه عن احاديث رسول الله ويظل معهم بالساعه، ثم يقول قوموا فان لكم اخوانا ينتظرونكم. قل لهم من يريد ان يسال عن ايام العرب، تاريخ العرب والذكريات والقصص السابق، فيدخلون فيقول سيحدثهم، وهكذا الى ان ينتهي اليوم. كان هذا علمه رضي الله عنه وارضاه. ومع هذا كان شديد التواضع كثير الحلم. وخلي بالك العلم لازم يحتاج الثلاثة الاثنين دول، الثلاثة يمشوا مع بعض. علم مع حلم مع تواضع يبقى يجلس تمام. العلم لو كان معه كبر ما يجلس نتيجة خالص. العالم إذا كان تكبرا حد يستفيد منه ولا يعطى النفع أبدا والعياذ بالله. كذلك العالم إذا كان عالما متواضعا يحتاج إلى الحلم عشان يعني بيحصل استفزاز يحصل سؤال يحصل رد عليه يحصل كلام. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حليما متواضعا مع شدة فقهه وعلمه. حتى يحكى عنه في مشهد لما حصلت بعد الأيام طويلة خلاف ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وحروب وكلام من ده. وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أقر بالتحكيم، يعني الجماعة اللي بتكلموا بلسان معاوية عملوا مجلس وقالوا نجيب مندوبين عن معاوية ومندوبين عن علي ونعمل مؤتمر. فالجماعة اللي اتفقوا قالوا نحتكم إلى كتاب الله. فواحد بيعاتب يقول إيه سيدنا علي جاي إيه يعني يحتكم، يعني إيه يحتكم، وبعدين إيه يعني يجيب مندوب من معاوية ومندوب من علي ويتكلموا مع بعض، وليه الاحتكام ده؟ ما خلاص ما اللي في الكتاب علي فاهم رضي الله عنه وأرضاه ما يطبق ما جاء في كتاب الله، إيه نحكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص إنهم يحكموا بين معاوية وعلي؟ ليه جبنا حكمين بالذات يحكموا بين معاوية وعلي وإحنا عندنا الكتاب؟ لا دول أنصار سيدنا علي. لا 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 إحنا نفذ الكتاب وخلاص، جبنا من القاعدة دي ما نبغاش القاعدة دي خالص. فجاءوا لعبد الله بن عباس قالوا كيف يعني يقول عليهم بالتحكيم؟ ازاي يقول لي جبنا فريق ونحكمهم؟ وقال لهم سبحان الله، الله في كتابه قال في آية الصيد، في آية الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله طلب أراد منا أن نحكم رجلين ذوي عدل في دم أرنب، أفلا تريدون أن يحكم علي الرجال في دماء المسلمين؟ فاقتنع الناس وهدأت الأمور. شوف أدرك الأمور إزاي، يعني علي رضي بالتحكيم عشان مش عاوز يعمل قتال، عاوز يراجي فرصة للصلح للمسالمة عشان ما حدش يموت من المسلمين. القرآن قال لو أرنب فتته وانت محرم جبت من حكمين يقولوا مين تعمل ايه والفديه ايه والجزاء ايه، ولما كل مسلمين هتقتلوا بتحكموش؟ هذا يدلك على فقهه رضي الله عنه وارضاه. اما عن سوره الفتح فقالوا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال الفخر الرازي في تفسير السوره كأن الله يقول نبيه محمد أنت أديت مستوى التمام والكمال في طاعة الله، في العبادات، في نشر دين الله، في الجهاد في سبيل الله، فلم يبق لك إلا عبادة واحدة لم تكتمل عندك لها عبادة الملائكة حتى ترقى إلى مستوى عبادة الملائكة وهي التسبيح والاستغفار. فإذا فعلتها فأنت أرقى من الملائكة لأنك فعلت فعلهم وعبدت عبادتهم وجاهدت جهادا لم تفعله الملائكة وفعلت كذا وكذا وكذا، فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة فيما رواه البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى يقولها في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي تفسيرا لهذه السورة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.